الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: نعم، لو كان لو علم بقبول به التذكية وشك في الحلية فأصالة الإباحة فيه محكمة فإنه حينئذ، إلى آخر العبارة. كان كلامنا السابق في التنبيه الأول في اشتراط عدم جريان أصل موضوعي في مورد البراءة أو أصالة الإباحة أو الحل حتى تجري البراءة. لكي تجري البراءة لا بد من عدم وجود أصل موضوعي وارد على تلك الأصالة المراد إثباتها وإجراءها. تقدم الكلام في صورة ما لو شككنا في الحلية وكان الشك في الحلية ناشئا من الشك في قبول وفي قابلية الحيوان للتذكية، كما لو نزع جلكم الله كلب على شاة فتولد حيوان ثالث لا يعلم عنوانه، لا واحد من الكلب أو الشاة ولا واحد من العناوين القابلة للتذكية كالبقر مثلا، ولا واحد من العناوين غير القابلة للتذكية كالخنزير مثلا والمسوخ، فلا يعلم اسمه ولا يعلم عنوانه، عنوان هذا الحيوان الجديد. حينئذ ذكر المصنف قال: إذا شككنا في الحلية بعد ذبحه حينئذ نجري أصالة عدم التذكية. أصالة عدم التذكية أصل موضوعي يجري في جانب الموضوع ليثبت الحرمة والنجاسة وأن هذا الحيوان ليس مذكر. قبل الذبح كنا نحرز عدم تذكيته، بعد الذبح نستصحب عدم التذكية الذي كان محرزا فيما تقدم. هذا الكلام تقدم عنه سابقا، قلنا هذا مثال لهاي الصورة. المصنف في هاي العبارة اللي قرأناها اليوم يذكر صورة ثانية، هذا بيان لصورة ثانية من صور الشبهة الحكمية. كنا سابقا نتحدث عن صورة من صور الشبهة الحكمية، ما كنا نتحدث عن خصوص هذا الحيوان الذي بين يدينا، الحيوان المتولد من الكلب والشاة، وإنما نتحدث عن كلي هذا الموضوع. هذا الموضوع أينما تحقق ومتى ما تحقق شنو حكمه الشرعي؟ شبهة حكمية مو شبهة موضوعية ناشئة من اختلاف الأمور الخارجية واشتباه الأمور الخارجية، هاي شبهة حكمية الشارع يسأل عنها يقول له شنو لو صارت عندنا هيك حالة؟ قد هاي الحالة ما صايرة، لكن نفترض أن هكذا حالة حدثت، نسأل الشارع نقول له شنو حكم ما لو نزع كلب على شاة فتولد شيء ثالث لا يعلم عنوانه، شنو حكمه فيما إذا ذبح؟ الشارع المقدس يقول أنت استصحب عدم التذكية حتى تثبت الحرمة والنجاسة. هاي شبهة حكمية تجري في كلي هذا الموضوع. أيضا هناك صورة ثانية من صور الشبهة الحكمية، وهي صورة ما لو كان الشك في الحلية، الشك في الحلية ناشئا من الشك في مقدار وفي سعة القابلية بعد إحراز تلك القابلية للتذكية. عندنا حيوان نحرز قابليته للتذكية وبذلك يفترق عن الصورة الأولى. الصورة الأولى قلنا أصلا نشك في قابلية الحيوان للتذكية، هاي الصورة الثانية نحرز القابلية للتذكية ولكن نشك في سعة هاي القابلية وفي مقدار خصوصية الحيوان وقابليته للتذكية. هل أن الحيوان قابل للتذكية ويترتب على التذكية خصوص الطهارة مثلا كما كان الثعلب وكما في الأرنب مثلا؟ هل يترتب على التذكية خصوص طهارة الحيوان أو لا يترتب على ذلك أكثر من الطهارة. الطهارة وحلية لحمة ويكون مأكولا تماما كما في الشاة. فإذا نحرز القابلية ونشك في سعة تلك القابلية. شنو مثاله؟ مثاله ما لو نزا ثعلب، مو كلب، ثعلب على شاة، فتولد حيوان، هذا الحيوان مردد أمره بين الثعلب وبين الشاة، طلع فالشكل اللي ما ندري لو ثعلب لو شاة قطعا، ليس أمرا ثالثا يختلف عن الثعلب وعن الشاة، شكله مخلوط بين الثعلب وبين الشاة، فأمره يدور بين الثعلب وبين الشاة. هذا يدخل في محل كلامنا. لو ذبح هذا الحيوان على تلك الحال، هذا الحيوان لو ذبح، فنشك في حليته، لا شك في طهارته، هذا الحيوان بعد أن يذبح ويذكى على الموازين الشرعية، مسلم مستقبل يسمي بالحديث، وكل الشرائط متوفرة ومتحققة. شنو الحكم من ناحية الطهارة؟ هو طاهر بلا إشكال، لأن على التقدير سواء كان ثعلبا أو كان شاتا، على التقدير هو التذكية تثبت طهارته، لأننا نفترض إحراز قابلية للتذكية، هو قابل للتذكية قطعا، ولكن نشك في الحلية. ليش نشك في الحلية؟ لشكنا في سعة تلك القابلية وفي مقدار تلك القابلية، هل هو يقبل الحلية والطهارة أو خصوص الطهارة، هل تجري أصالة الحلية في المقام أو لا؟ المصنف يقول أصالة الحلية في المقام جارية، أصالة الحلية في المقام جارية، نجري أصالة الحلية وتكون أصالة الحلية محكمة، وليس هناك ما يكون واردا على تلك القاعدة، على قاعدة أصالة الحلية، ماكو أصل موضوعي يرد على تلك القاعدة. احنا سابقا بالصورة الأولى كان عندنا أصل موضوعي وارد على أصالة الإباحة وأصالة الحلية. شنو كان الأصل الموضوعي؟ أصالة عدم التذكية. زين، ذاك أصالة عدم التذكية اللي ذكرناه بالصورة الأولى، لما لا نجري فيما نحن فيه في الصورة الثانية؟ هذا واضح، أصالة عدم التذكية لا مجال لجريانه. ليش؟ لأننا نحرز التذكية، احنا فارضين بالصورة الثانية أننا على يقين من التذكية، أصل التذكية محرزة وثابتة، فلا مجال لاستصحاب عدم التذكية وعدم القابلية. احنا نحرز قابلية للتذكية فنستصحب، فما إلى مجال أن نستصحب عدم التذكية. فإذا ليس هناك أصل موضوعي يجري، وإنما تجري أصالة الإباحة من دون ما يكون هناك ما يكون واردا على تلك الأصالة، أصالة الإباحة، أصالة الحلية جارية ومحكمة من دون وارد، من دون ما يمنع من جريانها، تماما تماما كما لو شككنا في أصل حلية شيء من الأشياء من دون هذا التفصيل كله، كما لو شككنا في حلية لحم الأرنب ابتداء. هذا المثال اللي دائما نذكره في أول البراءة، حينما نشك في أكل حلية أكل لحم الأرنب، شنو اللي نجري؟ اللي نجري أصالة الحلية، أصالة البراءة، أصالة الإباحة، وعوفك من الأرنب وكل هاي التفاصيل. كما لو شككنا في حرمة التتن، شنو نسوي؟ نجري أصالة الإباحة، نجري أصالة الحلية والبراءة عن الحرمة، وحينئذ نثبت الحلية، نجري أصالة الحلية. كما في سائر موارد الشك في أصل التحريم نجري أصالة الحلية، فيما نحن فيه أيضا نجري أصالة الحلية، بعد أن أحرزنا أصل القابلية للتذكية وشككنا في السعة، في سعة القابلية، نجري أصالة الحل وأصالة الإباحة من دون أن يكون هناك أصل موضوعي وارد على تلك الأصالة. هاي الصورة الثانية. بالصورة الأولى ذكرنا هناك أصل موضوعي مخالف لأصالة الإباحة، أصالة عدم التذكية. هاي الصورة الثانية ذكرنا أن ماكو أصل مخالف، لا مخالف ولا موافق، أصلا ماكو أصل موضوعي، فتكون أصالة الإباحة محكمة من دون ما يمنع من جريانها. قال قال نعم، لو علم بقبوله التذكية، هذا أصل القبول للتذكية محرز، لو علم بقبوله التذكية وشك في الحلية. بعد ليش يشك في الحلية؟ شك في من ناحية الشك في سعة هاي القابلية، هل القابلية للتذكية ترتب عليها الطهارة فقط أو الطهارة والحلية؟ هل أن هذا الحيوان مثل الثعلب أو مثل الشاة؟ يقول نعم، لو علم بقبوله التذكية وشك في الحلية فأصالة الإباحة فيه محكمة، فإنه حينئذ يعني حين العلم بقبوله للتذكية إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى، يعني بعد أن يذبح ويذكى تفرى أو داجة بجميع الشرائط المعتبرة، يشك في أن هذا الحيوان المذكى، قاعد يبين شلون تجري أصالة الإباحة وأصالة الحلوة محكمة من دون مانع. يقول فإنه حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام. يقول ولا أصل فيه إلا أصالة الإباحة كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام. ولا أصل فيه قاعد يشير إلى شنو؟ أحسنتم، الأصل الموضوع اللي هو شنو المفترض؟ أصالة عدم التذكية، أصالة عدم التذكية اللي ذكرنا بالصورة الأولى لا يجري في المقام. ليش؟ لأننا نحرز القابلية، فإذا أحرزنا القابلية بعد ما له معنى نجي نقول أصالة عدم التذكية. عود ليش مو مذكاء؟ إحنا قاعد نفترض فرية أو داجة على جميع الشرائط هو قابل للتذكية، فإذا نحن على يقين من تذكيته، وإنما نشك في سعة تلك القابلية والأثر المترتب على التذكية، خصوص الطهارة أو الأصالة والحلية. يقول ولا أصل فيه إلا أصالة الإباحة كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام. هاي كسائر ما شك، مثل هاي المثال اللي ذكرنا مثل التتر، كسائر ما شك في كونه حلال أو حرام ابتداء من دون تذكية وما تذكية، وكلب النزاع على شاة، لا من دون هاي التفاصيل. إذا شككنا ابتداء في حلية أو حرمة شرب التتن، شنو الأصل الجاري؟ الأصل الجاري الإباحة، الأصل الجاري الإباحة. هاي الصورة الثانية. ثم قال هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي. هاي الفقرة بيان لصورة ثالثة من صور الشبهة الحكمية، صورة ثالثة وأخيرة من صور الشبهة الحكمية، وهي صورة ما لو كنا نحرز قابلية الحيوان للتذكية. هاي نقطة أولى، هاي عقبة أولى تجاوزناها خلافا للصورة الأولى. بالصورة الأولى كنا نشك في أصل القابلية، هاي الصورة الثانية نحرز قابلية الحيوان للتذكية، وأيضا نحرز مقدار تلك القابلية، لا شك لنا في مقدار تلك القابلية، وبذلك تفترق عن الصورة الثانية. فإذا نحرز القابلية ونحرز سعة تلك القابلية، كما لو كان الحيوان مثلا اللي نتحدث عنه هو شاة، نتحدث عن الشاة، الشاة نحرز قابليتها للتذكية ونحرز سعة قابليتها للتذكية، وأن الشاة إذا ذكيت ترتب على التذكية كل من الطهارة والحلية. إذن منين يكون شكنا حتى تكون عندنا شبهة حكمية؟ نقول الشك في الصورة الثالثة هو من ناحية الشك في مانعية شيء طارئ عارض يمنع من الحلية، نشك بسبب هذا الشيء. عندنا شات نعلم أن شات قابلة للتذكية، ونعلم أن شات إذا ذكيت حكم بطهارتها وحلية لحمها، هذا أمر واضح. ولكن طرأ عنوان على الشات وعرض عنوان على الشاة نشك في مانعية هذا العنوان من الحلية، كما في عنوان الجلل، عنوان الجلال، عنوان الموطوئية، كون الحيوان موطوء الإنسان والعياذ بالله. إذا طرأ عنوان الجلل على الحيوان وشككنا في هل أن هذا العنوان مانع من الحلية أو ليس مانعا من الحلية، فإذا ذبح هذا الحيوان، إذا ذبحت الشاة التي نعلم أنها تغذت على عذرة الحيوان مدة مديدة من الزمن، ذبحت الشاة التي نعلم أنها موطوءة إنسان، ذبحت وفريت أوداجها واستجمعت تمام الشرائط، طبعا لا شك في من نتحدث عن مسألة مثلا الطهارة، وإنما نتحدث عن الحلية، نشك في حلية هذا الحيوان بعد ذبحه، هل يكون حلالا أو لا يكون حلالا. هاي الصورة هاي الصورة الثالثة من صور الشبهة البدوية. في هاي الصورة، حكم هاي الصورة هو أن هناك أصلا موضوعيا يجري في المقام، يجري في المقام ويثبت الحلية، يثبت الحلية. شنو الأصل الموضوعي الذي يجري في المقام؟ هو استصحاب بقاء القابلية. هذا أمر كلش واضح، احنا قاعد نتحدث عن شاة، شاة لا شك في قابليتها للتذكير ولا شك في سعة تلك القابلية، وإنما نشك في أن هذا العنوان هل يمنع من القابلية أو لا يمنع. هذا في كل موارد الشك في بقاء شيء محرز نستصحب ذاك الشيء المحرز. احنا عندنا علم بالقابلية، بالقابلية للتذكية، ما ندري أن الجلل، عنوان الجلل هل يمنع من تلك القابلية أو لا يمنع من تلك القابلية، نستصحب بقاء القابلية. هذا استصحاب واضح، يعني من مصادق الاستصحاب الواضحة جدا. عندنا إحراز للقابلية للتذكية، ثم بسبب من الأسباب شكينا في بقاء هاي القابلية، هل بقيت الشاة بعد الجلل، بعد انطباق عنوان الجلال، هل بقيت الشاة على تلك القابلية أو لا؟ نستصحب بقاء القابلية ونثبت حينئذ الحلية. بعد شنو اللي ننتظره؟ احنا نفترض أن الحيوان ذبح على الطريقة الشرعية، فريت أوداجه مع كل الشرائط، واستصحبنا بقاء القابلية، فلا بد أن نحكم بحلية هذا الحيوان. هيك نصور الاستصحاب، وإذا صورنا هيك الاستصحاب راح نثبت الحلية، ويكون هذا الأصل الموضوعي، شوفوا إخواني، هذا الأصل الموضوعي الجاري في جانب الموضوع واردا على أصالة الإباحة، واردا على أصالة الحلية، ولكن هذا من قبيل الأصل شنو؟ الأصل الموافق، يعني سواء جرى أو لم يجري النتيجة واحدة، هي حلية هذا الحيوان. هيك نصور الاستصحاب، أو لا نصور الاستصحاب بطريقة أخرى، نقول مثلا هذا الحيوان، الآن إحنا لم نذبح الحيوان، لكن نقول هذا الحيوان قبل أن يذبح كان لو ذبح على تقدير ذبحه يكون طاهرا وحلالا. الآن بعد أن كان انطبق عليه عنوان الجلال، نقول الآن كما كان، يعني لو ذبح لكان طاهرا وحلالا. نحن نفترض أن الحيوان لم يذبح، ولكن نشير إلى هذا الحيوان كلية حيوان، ونقول هذا الحيوان اللي نتحدث عنه، هاي الشاة قبل أن تكون جلالة، هاي الشاة لو ذبحت لكانت طاهرة وحلالا. بعد عروض هذا العنوان اللي نشك في مانعيته من القابلية للتذكية، بعد ذلك، بعد انطباق العنوان، أيضا نقول هذا الحيوان كما كان لو ذبح لكان طاهرا وحلالا. هذا تصويرين للاستصحاب المصنف يشير إليهما. وحينئذ قلنا هذا الأصل الموضوعي يكون واردا على الأصل الحكمي. ثم شوفوا أخواني، ثم أن هذا الأصل الموضوعي، هذا الأصل الموضوعي يا أصل موضوعي استصحاب بقاء القابلية، كما يكون مانعا، كما يكون مانعا من جريان أصالة الإباحة والحلية، ليش؟ لأن يكون واردا عليها، هو كذلك يكون مقدما على الأصل الموضوعي المذكور في الصورة الأولى. احنا قاعد نتحدث بالصورة الثالثة والأخيرة من صور الشبهة الحكمية. نقول هذا الاستصحاب استصحاب بقاء القابلية بعد عروض عنوان الجلال، استصحاب بقاء القابلية كما يكون مانعا من إجراء الأصل الحكمي الإباحة والحلية، يكون مانعا أيضا من إجراء الأصل الموضوعي المذكور في الصورة الأولى. شنو كان الأصل الموضوعي المذكور في الصورة الأولى؟ استصحاب عدم التذكي، عدم التذكي. هذا الأصل الموضوعي استصحاب بقاء القابلية كما يحكم على الأصل الحكمي، يحكم على ما هو في عرض الأصل الموضوعي. الأصل الموضوعي استصحاب عدم التذكير، ليش يمنع من جريانه؟ ليش يكون مقدما عليه؟ باعتبار أننا نفترض أن الحيوان ذبح وفريت أوداجه واستجمع تمام الشرائط، هذا أمر محرز بالوجدان. يبقى شنو؟ يبقى فقط القابلية، مو حتى يكون حلال وطاهر، يبقى فقط القابلية على التذكية. هاي القابلية على التذكية بعد أن أثبتناها بالتعبد بالاستصحاب، لأن احنا استصحبنا بقاء القابلية بعد أن كانت محرزة وشككنا، استصحبنا بقاء القابلية. فحينئذ بعد راح نضم الوجدان إلى الاستصحاب حتى نكون قد أحرزنا التذكية، تثبت التذكية ونعلم بالتذكية، نعلم بالتذكية نتيجة استصحاب القابلية والعلم الوجداني بالذبح والفري الأوداج على الشرائط المعتبرة شرعا. كما في كل موضوع مركب، عندنا موضوعات للأحكام الشرعية مركبة، نثبت بعض الأجزاء بالوجدان والبعض الآخر نثبته مثلا بالتعبد. مر علينا في بعض الأبحاث هذا المورد. احنا في محل كلامنا نحرز الذبح بالوجدان، احنا نفترض الذبح فري الأوداج بتمام الشرائط، هذا أمر ثابت بالوجدان. وأما القابلية تثبت بالاستصحاب. المصنف قال سابقا بالصورة الأولى، في ذيل الصورة الأولى قال هو أصلا التذكية تعني فري الأوداج مع الشرائط، ومن تلك الشرائط القابلية. الشرائط جميعا، سائر الشرائط ثابتة بالوجدان، القابلية ثابتة بالاستصحاب، حينئذ نحرز التذكية. ومع إحراز التذكية لا مجال لاستصحاب عدم التذكية. استصحاب عدم التذكية إنما يأتي في ظرف الشك، احنا نفترض ما عندنا شك بعد، نعلم بالتذكية بضميمة الوجدان إلى الاستصحاب، نحرز التذكية، ولا مجال حينئذ لإجراء أصالة عدم التذكية. هذا الأصل الموضوعي الجاري في الصورة الأولى. فرغنا الآن من الشبهة الحكمية، بعد ذلك نتحدث عن الشبهة الموضوعية صورتيا يعني بالشبهة الموضوعية. قبل أن نقرأ العبارة شنو اللي تحصل عندنا؟ اللي تحصل عندنا أنه هو في الصورة الأولى هناك أصل موضوعي، قولوا ياي، مخالف للأصل الحكمي للأصالة للبراءة والإباحة والحلية. بالصورة الثالثة اللي الآن فرغنا منها هناك أصل موضوعي موافق للأصالة للأصل الحكمي. بالصورة الثانية لا وجود للأصل الموضوعي. فزين سوى المصنف، استوعب كل الصور، احنا قلنا عندنا شرط يشترط في جريان البراءة عدم ورود أصل موضوعي مطلقا موافقا أو مخالفا، هاي مطلقا بينها بالصورة الأولى وبالصورة الثانية، عدم تحقق الشرط هم بينه بالصورة الثانية. قال هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية. هذا يعني شنو هذا؟ احنا قاعد نتحدث بالصورة الثانية. هذا يعني شنو هذا؟ لا، هذا شنو؟ شلون ما سمعت زين؟ لا نعم، هو أدري إشارة للصورة الثالثة. أحسنت، هذا اللي قاله فأصالة الإباحة فيه محكمة. هذا شو وقت محكمة وتجري أصالة الإباحة؟ يقول هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبول للتذكية. أما إذا كان عندنا أصل موضوعي مثبت للتذكية، بعد شنو أهم تجي أصالة الإباحة وتكون محكمة؟ لا، هو قال سوف تكون موردة، سوف تكون موردة ولا مجال لجريان أصالة الإباحة. إنما أسأل أخواني حتى نتعلم إحنا نقرأ العبائر، نقرأ بدقة. بعد هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية، إحنا شنو اللي افترضنا الأصل الموضوعي الآخر في محل كلامنا الآن بالصورة الثالثة؟ استصحاب القابلية، مو قلنا نشك في القابلية بعد أن كنا نحرز القابلية. هذا الأصل الموضوعي هو جار، وإذا جرى استصحاب القابلية بعد لا مجال لأصالة الإباحة الحكمية تكون موردة. زين ليش قال آخر؟ آخر يعني شنو؟ هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية. أحسنت، من هو؟ أحسنت، أصالة عدم التذكية، أصالة عدم التذكية اللي تحدثنا عنه بالصورة الأولى. يقول إذا ما كان ذاك موجود وأيضا ما كان عندنا شيء آخر تكون أصالة الإباحة محكمة. أما إذا كان عندنا أصل آخر استصحاب القابلية، هذا أيضا يمنع من جريان أصالة الإباحة. هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية، كما إذا شك مثلا في أن الجلل، هذا عنوان الجلل أو الموطوئية في الحيوان، لذلك هو قال مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها؟ هل يوجب ارتفاع قابلية الحيوان للتذكية؟ هاي القابلية ثابتة، ولكن الجلل مانع أو ليس بمانع؟ فشبهة شنو حكمية، نشك في مانعية الجلل، نسأل الشارع المقدس، نقول له هل أن الجلل مانع؟ مو شبهة موضوعية بعد أن نحرز مانعية الجلل، نشك في أن هذا الحيوان تناول مقدارا من العذرة بحيث يكون جلال أو لا؟ لا، احنا مو شبهتنا موضوعية وإنما حكمية، ما ندري أصلا الجلل مانع أو ليس بمانع، الموطوئية مانعة أو ليست مانعة، الارتضاع من الخنزير هل يكون مانعا أو لا؟ نشك في أصل المانعية، في أن الجلل، كما إذا شك في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها أو لا؟ فأصالة قبوله، هذا حكم هاي الصورة، يقول فأصالة قبوله، أصالة قبول الحيوان لها للتذكية معه، يعني مع عنوان الجلل محكمة. هاي أصالة قبوله لها محكمة، أصالة قبوله يعني شنو؟ يعني استصحاب قبوله بعد أن كان الحيوان قابلا قطعا، الآن شكينا في بقاء القابلية فنستصحب قبوله، استصحاب قبول الشاة للتذكية مع كونها جلالة، هذا الاستصحاب جاري ومحكم، هذا أصل موضوعي، هذا أصل موضوعي، نستصحب بقاء القابلية. فأصالة قبول الحيوان لها للتذكية مع هو يعني مع عنوان الجلل مثلا محكمة، ومعها مع منه مع أصالة قبوله يعني مع استصحاب قبوله للتذكية لا مجال لأصالة عدم التذكية. بعد ماكو مجال للأصل الأول اللي ذكرناه بالصورة الأولى، ليش لا مجال؟ بالطريقة اللي بيناها قلنا أن بعض الشرائط ثابتة بالوجدان، القابلية ثابتة بالتعبد فتثبت التذكية، ومع ثبوت التذكية بعد لا مجال لاستصحاب عدم التذكية. يقول ومعها لا مجال لأصالة عدم تحققها عدم تحقق التذكية، فهو قبل الجلل هاي فهو هذا بيان ثاني للاستصحاب اللي ذكرناه، بيان ثاني للاستصحاب. فهو قبل الجلل كان يظهر ويحل بالفري بسائر شرائطها بسائر شرائط التذكية، فالأصل أنه كذلك بعد الجلل. ذاك الاستصحاب الأول ذكر بعبارة فأصالة قبوله محكمة، ذاك استصحاب يسموه استصحاب تنجيزي، استصحاب تنجيزي كما في سائر موارد الاستصحاب، نشك في عدالة زيد بعد أن كنا نحرز عدالة زيد ونستصحب. هذا الثاني استصحاب تعليقي، يعني شنو تعليقي؟ لأن أكو به تقدير نقول هذا الحيوان ليس مذبوحا، ولكن على تقدير لو كان قد ذبح قبل أن يكون جلالا لكان ظاهرا وحلال، مو صح؟ صح لو لا؟ مو هذا الحيوان الشاة قبل أن تكون جلالة، لو على تقدير أن ذبحت قبل انطباق عنوان الجلل تكون ظاهرة وحلال. الآن نقول أيضا كذلك بعد طلوع عنوان الجلل نقول لو ذبحت لكانت طاهرة وحلال، يعني هي كما كانت، يعني ذيك القضية الشرطية اللي كانت ثابتة قبل انطباق عنوان الجلل هاي نجريها ونسحبها الآن ونثبت هاي الشرطية، لو ذبح الآن لكان طاهرا وحلالا. هذا الاستصحاب التنجيزي والتعليقي راح يجي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في بعض تنبيهات الاستصحاب. المصنف أشار إلى مجرد إشارة، يعني لو ما ذاكره كان أنسب. ليش؟ لأن إحنا عندنا أصل موضوعي، أصل موضوعي جاري، أصالة بقاء القابلية بعد أن أحرزنا القابلية فيما تقدم، الآن نستصحب بقاء القابلية ونرفع هذا. أما أن يذكرنا الاستصحاب التعليقي ويدخلنا بمشاكله هذا ما كان مناسب من المصنف، خصوصا وأن هذا الاستصحاب استصحاب حكمي، هذا الاستصحاب التعليقي استصحاب حكمي وليس استصحاب موضوعي. نحن قاعد نتحدث، مصنفنا احنا قاعد نتحدث عن الاصل الموضوعي الوارد على الاصل الحكمي. اما ان نصور ان الاستصحاب بطريقة يكون الاستصحاب استصحابا حكميا صحيح، هذا الاستصحاب الحكمي يمنع من جريان اصالة الاباحة مثلا، اصالة البراءة، لان الاصل العملي هم يقولون الاستصحاب مقدم على سائر الاصول، صح يمنع، ولكن هذا اصل حكمي، احنا قاعد نتحدث في الاصل الموضوعي. اقول ما كان ينبغي للمصنف ان يذكر هذا النحو من الاستصحاب في اصالة وفي استصحاب بقاء القابلية غنى وكفاية، بعد ماكو داعي تذكر هذا الاستصحاب التعليقي. قال فهو يعني الحيوان قبل الجلال كان يطهر ويحل بالفري بسائر شرائطها، فالأصل أنه أن الحيوان كذلك بعده، يعني بعد الجلل، قبل الجلل كان كذلك، الآن بعد الجلل أيضا نستصحب هذه القضية الشرطية الثابتة سابقا. ثم قال ومما ذكرنا ظهر الحال، هذا من المصنف شروع في بيان الشبهة الموضوعية بعد أن فرغ من الشبهة الحكمية تعرض إلى الشبهة الموضوعية. الأصل الموضوعي أصل أيضا في صورة كون الشبهة موضوعية، الأصل الموضوعي تارة يكون موافقا وأخرى يكون مخالفا للأصل الحكمي، فالكلام يقع في صورتين. الصورة الأولى هي ما لو شك في تذكية حيوان معين. ليش نقول معين حتى تصير الشبهة موضوعية؟ احنا فعلا في زيارة الأربعين مثلا ذبحنا حيوان ذبحنا شاة، وشككنا في حلية تلك الذبيحة، وكان منشأ الشك هو الشك في توفر بعض الشرائط المعتبرة في التذكية، بعض الشرائط المعتبرة في التذكية، كما لو شككنا في حلية الذبيحة من ناحية الشك في الاستقبال، ما ندري هذا الذابح استقبله أو لم يستقبل، استقبله أو لم يستقبل. هاي الصورة الأولى من صور الشبهة الموضوعية. شنو حكمها؟ المصنف يقول الحكم في هذه الصورة هي جريان أصل موضوعي يمنع من جريان أصالة الإباحة والحلية. شنو الأصل الموضوعي؟ أصالة عدم التذكية، أصالة عدم التذكية. هذا الحيوان المعين المشخص الجزئي الحقيقي قبل أن يذبح كنا نحرز عدم تذكيته. الآن بعد أن فريت أوداجه بطريقة نشك في تحقق جميع الشرائط، نستصحب الحالة السابقة، نستصحب عدم التذكية بأصالة عدم التذكية، وهذا الأصل الموضوعي أصالة عدم التذكية يمنع من جريان أصالة الحلية. هاي الشاة نشيلها نذبها بالزبالة مثلا، هاي لا حلال ولا طهر. ليش؟ لأننا نعلم بعدم تذكيتها سابقا، استصحبنا عدم التذكية. هذا أصل موضوعي وارد على أصالة الإباحة والحلية. هذا الأصل الموضوعي موافق لو مخالف؟ هذا مخالف، يثبت نتيجة غير نتيجة أصالة الحلية. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية من صور الشبهة الموضوعية هي ما لو شككنا في تذكية حيوان معين وكان منشأ الشك هو الشك في ارتفاع قابلية الحيوان للتذكية. الحيوان أصلا لا نعلم بقابليته للتذكية، حيوان أمامنا حيوان معين، شاة معينة، الشاة نعلم بقابليته للتذكية، ولكن هاي الشاة تناولت وتغذت على شيء من عذرة الإنسان، وشككنا في انطباق عنوان الجلال المانع قطعا من القابلية للتذكية. احنا ما عندنا شبهة حكمية، نعلم ان عنوان الجلل دلت الأدلة على ان عنوان الجلل هذا مانع من القابلية، ولكن شفنا هذا الحيوان تناول شيئا من عذرة الإنسان، مقدار اللي خلينا نشك في انطباق عنوان الجلل عليه بنحو الشبهة الموضوعية. ما ندري أكل كثيرا حتى ينطبق العنوان أو أكل قليلا، هاي شبهة لا ترتبط بالشارع. شارع مو ما عنده شغل وعمل يجي يقول هذا جلال وذاك ليس بجلال، وإنما هو يذكر القضية بنحو عام، يقول التغذي على عذرة الحيوان مدة من الزمن هذا يمنع من القابلية، أما تطبيقه هذا بيد المكلف، والمكلف لابد أن يحرز هذا العنوان أو لا يحرز هذا العنوان. فإذا نشك في حلية الحيوان من ناحية الشك في انطباق المانع على هذا الحيوان وبقاء قابليته للتذكية. واضح حينئذ نجري استصحاب بقاء القابلية، سأكل مقدار تغذى على مقدار من عذرة الإنسان، نقول هذا الحيوان قبل أن يتناول هذا المقدار كان قابلا للتذكية قطعا؟ الآن بعد أن تناول هذا المقدار نشك في بقاء القابلية فنستصحب بقاء القابلية. هذا الاستصحاب، استصحاب بقاء القابلية، هذا أصل موضوعي، أصل موضوعي يكون مانعا من جريان أصالة الإباحة والحلية الحكمية يكون واردا، وهذا الأصل الموضوعي الوارد هو موافق، موافق في النتيجة لتلك الأصالة. هاي الصورة الثانية. قبل أن نقرأ العبارة شنو اللي تحصل عندنا من الصور؟ صار عندنا صور خمسة، خمس صور، ثلاثة في الشبهة الحكمية واثنان في الموضوعية. اثنان يكون هناك أصل موضوعي راح أسأل، في صورتين هناك أصل موضوعي، أصل موضوعي جاري في جانب الموضوع مانع من جريان الأصل الحكمي الحلية أو الإباحة، ويكون مخالفا للأصل الحكمي. هيا صورة، الصورة الأولى والصورة شنو؟ الرابعة. الصورة الرابعة هناك كانت تجري أصالة عدم التذكية، هنا بالصورة الرابعة أيضا تجري صورة أصالة عدم التذكية. هذا ذبحناه وما ندري الذابح استقبل أو لم يستقبل، نستصحب عدم التذكية. هاي صورتين. أيضا عندنا صورتين هناك أصل موضوعي وارد على الأصل الحكمي يكون موافقا. أي صورة؟ الصورة الثانية والصورة الخامسة الأخيرة، هاي اللي فرغنا منها. زين، هناك صورة وحيدة هي صورة عدم وجود الأصل الموضوعي أساسا، لا وجود لأصل موضوعي وارد على أصالة الإباحة، اللي عبر قال تكون أصالة الإباحة محكمة لعدم ورود أصل موضوعي. هاي الصورة الثالثة. قال ومما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته وحرمته بالشبهة الموضوعية، يعني سابقا كان كلامنا كله بالشبهة الحكمية، الآن ابتدينا الحديث عن الشبهة الموضوعية من الحيوان، وأن أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها، فيما شك في الحلية لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعا. شنو مثلا؟ الاستقبال. احنا مثلا قلنا نشك في تحقق الاستقبال وعدمه، هذا يسبب الشك في الحلية، حينئذ نجري أصالة الحلية؟ الجواب لا، نجري أصالة عدم التذكية. هاي الصورة الرابعة والصورة الأولى من صور الشبهة الموضوعية. هو قال ومما ذكرنا ظهر الحال في هاي الصورة، هاي الصورة استصحبنا أصالة عدم التذكية، استصحاب عدم التذكية، هذا منين ظهر الحال فيها؟ نعم، من الصورة الأولى، بالصورة الأولى بالشبهة الحكمية هم استصحبنا عدم التذكية، وكان استصحاب عدم التذكية أصل موضوعي مانع من جريان أصالة الحلية ومخالف. فإذا مما ذكرنا ظهر الحال، ما ذكرنا هذا أولا ما ذكرنا يعني الصورة الأولى. بعد خلينا نشوف شنو يقول. كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طرو مانع يمنع عن قبول التذكية. شك في طرو مانع، يعني المانع مانع قطعا، الجلال مانع قطعا، ما عندنا شبهة حكمية، الأدلة دلت على مانعيته، ولكن نشك في طرو هذا المانع بنحو الشبهة الموضوعية، ما ندري صار جلال أو ما صار جلال، أكل مقدارا بحيث يصير جلال أو لا، مو الشك في المانعية كما كان في شبهة الحكمية، وإنما الشك في طرو المانع بعد القطع بكونه مانعا، وبعد دلالة الدليل على مانعيته نشك في تحقق هاي المانعية خارجا، هل فعلا صار جلال أو لا، هاي الصورة الثانية وهي الصورة الأخيرة، كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طرو ما يمنع عنه. هسه ما ندري هذا المقدار يمنع من القابلية أو ما يمنع من القابلية، فنستصحب القابلية، نستصحب قبوله للتذكية. كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طرو ما يمنع عنه، ما يمنع عن قبول التذكية، فيحكم بها، يحكم بالتذكية فيما إذا أحرز الفري بسائر شرائطها عداه. إذا أحرزنا كل الشرائط أحرزت، نستصحب قبول التذكية بعد أن كان قبول التذكية محرز وعلى يقين منه، الآن نشك فيه فنستصحبه فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عدا منه. إما نقول عدا ما يمنع أو عدا قبول التذكية، يبدو أن الضمير يحتمل فيه الأمران، يعني إما نقول طرو ما يمنع بسائر شرائطها عدا ما يمنع، هذا ما يمنع يبعد أن ما يمنع هذا ليس شرطا، حتى يقول بسائر شرائطها عدا، هو ليس شرطا، الشرط هو القبول.
عدا الجلل؟
نعم.
ما يقول عدا
الجلل؟ إيه الجلل يعني ما يمنع، ما يمنع بالعبارة، ما عدنا جلل، عدنا ما يمنع. نعم زين، والأمر سهل، زين العبارة كلش واضحة، فنستصحب شنو؟ نستصحب بقاء القابلية. زين، هذا منين ظهر الحال فيه؟ من أي صورة؟ من الصورة الثالثة. فإذا المقصودة ومما ذكرناه، هاي ما ذكرناه، ما الموصولة واقعة على الصورة الأولى والثالثة. قل مما ذكرناه في الصورة الأولى والصورة الثالثة من صور الشبهة الحكمية ظهر الحال في الصورتين في الشبهة الموضوعية. صار 47، وصلى الله على محمد وآل محمد. يعني كان بنانا نقرأ شوية. نعم.